مدعوات الفرج ومخرج نبيل الكريم. اللهم كل وليك الحجز بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا استقامة الصلاة والتربية طويلة. وصلنا إلى بداعة القواعد المنطقية ولزوم تعلمها، صحيح؟ في صوت؟ في صوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجر الحسن صلاتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرض التطوع وتمتع فيها طويلا. وصلنا إلى بداهة القواعد المنطقية ولزوم تعلمها، صحيح؟ قبل أن نبدأ في بداهة القواعد المنطقية، أخذنا في الدرس الأول المبادئ، صحيح؟ مبادئ العقل. كم مبدأ كانوا؟ مبدأين، أربعة، خمسة. مبدأ الهوية، بعد جوهرية، بتول، بعد غير الهوية والجوهرية. مبدأ التناقض، سبب الكافي، والخامس اللي ما ذكرناه احنا اللي هو الثالث المرفوع. زين، احنا ذكرنا الأربعة المهمة، الثالث المرفوع يتفرع عن مبدأ التناقض، تمام، ولازم ندخله. إن لا يحتمل غير هذين النقيضين، ما في ثالث، ثالث مرفوع، الاحتمال الثالث مرفوع. زين، إذا ذكرنا أربع مبادئ، آخر شيء وصلنا إلى بداهة القواعد المنطقية. قلنا إذا كانت القواعد المنطقية بديهية فلا معنى إلى دراستها، وإذا كنا نحتاج إلى دراستها، يلزم دراستها، إذن معنى ذلك أنها ليست بديهية بل نظرية تحتاج إلى نظر وفكر وتأمل، ولذلك نحن ندرسها. زين، كيف جاوبنا؟ جاوبنا جواب مختصر. قلنا كيف كان الجواب؟ لماذا ندرس القواعد المنطقية؟ ليش ندرس منطق؟ إذا كانت القواعد المنطقية بديهية فلا معنى إلى دراستها. كيف كان جوابنا في الأخير؟ على من يسأل، بعضها بديهي وبعضها ليس بديهي. إذن بعض القواعد المنطقية بديهية وبعض القواعد ليست بديهية. البداهة القواعد المنطقية ليست على مستوى واحد، في عندنا قضايا بديهية وفي عندنا قضايا أو قواعد ليست بديهية. القواعد الأساسية هي البديهية، بعدين اختلفوا في القواعد الأساسية التي تعتبر بديهية والتي تبتني عليها تلك القواعد النظرية الأخرى. وش هي القضية البديهية؟ أبده القضايا أو أبده القواعد، يعني أبده أكثر القوانين بداها، أشد القوانين بداها. وشو كان ذكرناه بعد؟ مر عليكم. أكثر القوانين بداها مبدأ التناقض، النقيضان لا يجتمعان، استحالة اجتماع النقيضين. ممتاز. ولذلك سماها البعض لأنها أم القضايا. من اللي سماها أم القضايا؟ الفخر الرازي. وقال من خلال اجتماع النقيضين يمكن أن نستنتج بقية الأوليات. وش هي الأوليات؟ الأوليات يعني تصورها يكفي في التصديق بها، ما تحتاج إلى أولية، ما تحتاج إلى قضايا أخرى ثانية لي الاستدلال بتلك القضايا الأخرى على هذه القضايا. هذه القضايا الأولية ما تحتاج إلى نظر، هي نفسها مجرد تصورها يكفي في التصديق فيها. زين، الأوليات فيها لها اللي هي الأوليات البديهيات لها أنواع. زين، منها مثلا الحدسيات، منها المتواترات، منها إن شاء الله بيجي لنا بعدين. فيقول الفخر الرازي يقول كل البديهيات بالإضافة فضلا عن النظريات تجريبيات ممتاز مريم، يقول الفخر الرازي وش يقول؟ يقول كل البديهيات أو الأوليات فضلا عن النظريات ترجع إلى امتناع التناقض، ولذلك يسميها أم القضايا الفطريات بعد من البديهيات، يعني من القضايا الأولية. زين، سمى نظرية بنظرية النظرية الإنتاجية، أن كل الأوليات والبديهيات ترجع إلى قضية امتناع اجتماع استحالة اجتماع النقيضين، امتناع اجتماع النقيضين. واضح؟ بعد يالنا من؟ يالنا ولا صدرا؟ قال في الواقع ملا صدر وش يقول؟ يقول بوحدة الوجود، صح؟ قلنا الوجود واحد، إذا كان الوجود واحد فشيء طبيعي أن يرجع كل هالمجموعة الكبيرة من القضايا سواء كانت نظرية وسواء كانت بديهية يرجعها كلها إلى مصدر واحد، شيء واحد. فيقول هي في الواقع تشكيك الزيات، يقول في الواقع كل القضايا هي قضية، هي قضية امتناع اجتماع النقيضين، هي قضية استحالة التناقض، ولكن مصادق لها فقط تطبيقات. زين، إذن هي مصادق خاصة، كل القضايا ليست إلا مصادق خاصة إلى من؟ إلى قضية امتناع اجتماع النقيضين. لاحظنا الفرق؟ إذن الفخر الرازي يقول أن القضايا منفصلة عن بعضها بعض، لكنها ترجع إلى القضية الأم وهي امتناع اجتماع النقيضين. أما ملا صدر يقول أن القضايا الأخرى ليست منفصلة بل هي مصداق خاص من مصادق امتناع التناقض، واحدة، هي واحدة، ليس كل ما نالك أن لها تعينات مختلفة، مصادق مختلفة بسبب اختلاف القيود يتخصص هذا امتناع النقيضين، تتخصص وفتبرز لنا في وكأنها قضية منفصلة عن القضية الأم، وهي في الواقع ليست إلا قضية واحدة. واضح؟ لذلك يسميها بالنظرية التخصيصية أو المصداق الخاص. إذن كل القضايا ترجع إلى قضية واحدة، هي في الواقع قضية واحدة وهي امتناع التناقض. هنا امتناع التناقض ما صار أم وإنما صار هو أصل التناقض، والبقية ليست إلا مظاهر وتجليات إلى هذا الأصل، ما خرجنا عن الأصل، ما عندنا غير امتناع التناقض. هذا كلام من؟ ملا صدره. أما العلامة الطباطبائي، العلامة الطباطبائي يقول لا، قضية اجتماع امتناع اجتماع التناقض أو مبدأ التناقض، هذه القضية لا هي أم القضايا ولا كل القضايا قضية واحدة، وإنما لدينا قضايا بديهية ولدينا قضايا نظرية، وتحتاج إلى امتناع التناقض، كل هذه القضايا البديهية والنظرية اللي عندنا تحتاج إلى امتناع التناقض من باب مضاعفة اليقين. يعني لما أقول ألف هي باء مثلا الشمس مضيئة مشرقة، زين، امتناع التناقض وش يسوي لي؟ امتناع التناقض يقول إذا الشمس حتما لا يمكن أن توصف بعدم الإشراق. لماذا لا يمكن أن توصف بعدم الإشراق؟ لأن القضية الأولى الشمس مشرقة أثبتت لنا العلاقة بين الشمس والإشراق. امتناع التناقض وش يقول؟ يقول أنه لا يمكن أن نحكم على نفس الموضوع بنقيض الحكم. واضح؟ إذا امتناع التناقض يأتي لي يؤكد ويضاعف اليقين. عندما أقول مثلا الله موجود، يأتي امتناع التناقض يقول إذا أنت قلت آمنت أيقنت بأن الله موجود لا يمكن أن تنفصل العلاقة بين هذا الحكم وهو وجود الله عن الله. امتناع التناقض يضاعف اليقين. مضاعفة اليقين تؤدي إلى استقرار يقين الإنسان بهذه القضية التي اعتقد فيها، ولذلك يسميها نظرية تتميم اليقين. إذن أم القضايا اللي يقول بها الرازي لم تصبح أم القضايا، وإنما أصبحت ويش متممة اليقين، يسميها اليقين المضاعف. تضاعف يقين الإنسان لأنها تمنع ويش تمنع النقيض. هذا معنى امتناع التناقض. أما شهير مطهري، شهير مطهري يناقش أستاذ العلامة الطباطبائي، فيقول لا إحنا امتناع التناقض ليست أم القضايا، ويذكر أدلة على أن امتناع التناقض ليست هي أم القضايا. إن شاء الله مو مكانها هنا، إن شاء الله تأخذونها بعدين في المنظومة، شرح المنظومة. لكن يقول امتناع التناقض يخلينا نمنع النقيض. يعني ويش؟ يعني مثلا لما أقول إن هذه الشجرة شجرة تفاح، فهي تثمر ويش؟ تفاح، صحيح؟ لازم أنها شجرة تفاح أنها تثمر التفاح، صح؟ هل يمكن أن تثمر شجرة التفاح عنب؟ لا. شيء مطهر يقول نفس الشيء، يقول أن عندما تكون لدينا قضية، أنا مثلا هذه شجرة تفاح مثلا، هذه القضية وش يسوي امتناع التناقض؟ يمنع الأحكام الأخرى، يجعل يؤكد على علاقة العلية والمعلولية بين الحكم والمحكوم عليه، بين الموضوع وأحكامه، يؤكد على تناسب العلاقة بين الموضوع والحكم. إذا امتناع التناقض يعني لا يمكن أن ينفصل بسبب التناسب والانسجام، لا يمكن أن يصدر من الموضوع إلا ما يناسبه. هذا اللي قلناه في مبدأ الجوهرية، قلنا إن أحد خصوصيات مبدأ الجوهرية أن الموضوع لابد أن يقبل الاتصاف بهذا الحكم أو بهذه الصفة. ليش شيء مطهر يقول إن امتناع التناقض حاكم؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يصدر من الموضوع إلا ما يتناسب معه من الصفات. فيأتي مبدأ التناقض ويمنع الأغيار، يمنع الأغيار، ولذلك يسمي نظرية الشهيد مطهري بطرد التصديقات الأخرى، يطرد بقية الأحكام الأخرى غير هذا الحكم الذي حكمنا به على الموضوع. واضح؟ فرق بسيط دقيق بينه وبين من؟ بين العلامة الطباطبائي. العلامة الطباطبائي يقول العلم يستقر، إذا استقر العلم يتضاعف عندنا اليقين بواسطة ويش؟ امتناع التناقض. أما الشيء المطهري يقول لا، بالإضافة إلى استقرار العلم في شيء ثاني يؤكد لنا وهو الأهم، وهو أنه يمنع التصديقات الأخرى، يمنع التصديقات الأخرى. أما شيخ مصباح رياض حفظه الله فيقول بأن مبدأ التناقض هو في الواقع مقدمة للعلم. إحنا نعلم بالقواعد المنطقية ولكن مو ملتفتين لها أصلا، نتعامل فيها، نتعامل بالمنطق، يعني نطبق القواعد المنطقية لأنها بديهية عندنا، إحنا نعرفها فطريا نتعامل فيها زين، لكن ما عندنا علم بها. كثير من العلوم عندنا علم فيها، علم أولي، علم عامي عرفي متخصصي. تأتي امتناع التناقض وش تسوي؟ تجعلنا نعلم بما نعلم، فالحاجة إلها حاجة ثانوية وليست أساسية. الرجوع إلى إرجاع النظريات إلى البديهيات مسألة ثانوية من باب العلم بالعلم. ما عندنا المصطلحات ولكن نفس القاعدة عندنا، ولذلك هذه القاعدة اللي هي أصل امتناع التناقض نحتاجها، ولكن الحاجة لها ثانوية وليست أساسية. ولذلك يسمى نظرية الحاجة الثانوية أو العلم بالعلم. إذن البديهي عندما نرجع النظريات أو البديهيات إلى أصل التناقض فهذا من باب العلم بالعلم. أصل امتناع التناقض هو مقدمة لتثبيت وانتباهنا إلى ما نعلمه من قواعد منطقية أو قضايا نظرية. واضح الفرق بينهم؟ إذن الشيخ مصباح يتكلم عن أصل التناقض قبل العلم، يقول هي فقط مقدمة من باب العلم بالعلم، من باب التنبيه. أما شهيد مطهري والعلامة الطباطبائي يتكلمون عنها على أساس أن إحنا عرفنا الحين عندنا معلومات. هذا أصل امتناع التناقض وين موقعه، وين حاكميته، وين موقعه، وين فائدته؟ شهيد مطهري يقول أصل امتناع التناقض يطرد التصديقات الأخرى، يعني يذهب إلى لازم بعد العلم. نعلم واستقر العلم ثم يأتي التناقض يطرد التصديقات الأخرى غير هذا العلم المستقر في أنفسنا. أما العلامة الطباطبائي يقول لا، امتناع التناقض يؤدي إلى استقرار العلم. فروق بسيطة بينهم، يعني كل واحد يتقدم مرحلة يتأخر مرحلة. أما ملا صدر والفخر الرازي فهم متفقين على أنه إيش؟ على أن أصل الحاكمية الأولى إلى امتناع التناقض، ولكن اختلفوا في ويش؟ بأن الفخر الرازي يقول أن هناك قضايا مختلفة ترجع إلى الأم، أم القضايا امتناع التناقض، ولكن ملا صدر يقول هي قضية واحدة والباقي كلها تجليات ومظاهر لهذه القضية ومصادر خاصة لها. إن شاء الله يكون واضح، تحتاج إلى تفكير وتأمل زي ما قالت مريم. هذا تمت الدرس اللي راح. نبدأ في درس اليوم. اليوم نتكلم عن مبدأ الهوية وبعض التطبيقات على استخدامه. نحل السؤال الأول، الثاني والثالث. نأخذ 5 دقائق تفكرون فيها، تحلونهم في ورقة أو شيء، بعدين نتناقش. أول سؤال، ماذا تمثل الصور التالية؟ سؤال الثاني، كيف يكتشف ذهنك هذه المفاهيم والمعاني والصور؟ سؤال الثالث، قارني بين المفاهيم المذكورة في الجمل التالية: طهران عاصمة إيران، مفهوم طهران، زين، النار علة الإحراق، مفهوم العلة، مفهوم الشجرة كلي لأنه يصدق على كثير من المصاريق الخارجية، حط خط تحت مفهوم الكلي، اللون الأحمر في إشارة المرور يدل على التوقف، خط تحت التوقف. حلو السؤال الأول، ماذا تمثل الصور التالية؟ الصورة الأولى وش تمثل؟ وش تمثل الصورة الأولى؟ فتاة، شيخ وشيخة. اختلاف الآراء. هدى لو ايش قلتين اختلاف آراء؟ تناقض. بتول لو ايش قلتين تناقض؟ شخصين عجوزين داخلهم صورة شخصين، ما ادري ندى كأنه معصب العجوز. رجل وامرأة، مجادلة وخصومة. لو ايش خصومة هني؟ لو تلاحظون كأنه مبتسم، بعد هني العجوز كأنه مبتسمة، ابتسامة عريضة. مجادلة وخصومة، مجادلة. لو ايش قلتم مجادلة؟ وش اللي اوحى لكم بان هني في مجادلة وخصومة واختلاف؟ ودين مشادة بينهم. لو ايش؟ تعابير الوجوه، نظراتهم، تخطيب الحاجبين والتضييق، تقابل ربما. اي تسبب ممكن التقابل، متقابلين عيونهم يطالعون في بعض، راح يطلع في انسان كأنه في تحدي. زين، شخصين في جلسة مع وجه عجوزين، وراه كان وجه الرجل جامد ووجه المرأة جامد. يمكن لأنهم متقابلين تناقض من يكتشف. زين، بس اللي داخل يعطي صور غير. إيه، إذا لاحظوا أن ذهننا، أذهاننا ما تلتفت بس إلى الصورة، وإنما تترجم الصورة إلى معاني، صحيح؟ القمر وراهم، إيه ممتاز، مرة التفتت للشخصين من هي فاطمة. فاطمة مكي التفتت بعد أن في شيء وراهم دائري وهو القمر. هذا بعد ساعد على ويش؟ ساعد على رسم الصورة ورسم الإحساس اللي احنا أخذناه منها الصورة، أن في بينهم شجار، في بينهم مخلاف، في بينهم تناقض. زين، بعد في أحد عنده شيء؟ أم حسين مكتبتين حاجة. مزهرية، البعض يقول هذا مزهرية، البعض يقول ويش؟ قمر. وش يدري اللي في الوسطى، قمر أو مزهرية؟ كاس. زين، مزهرية. ضحى تقول لو دققنا نشوف صورة شاب وشابة. مريم ما في ورد. شيء ثاني، أباجورة تعدد أكثر من شخص. زهرة تقول في عندنا أكثر من شخص. ندى بعد الظاهر قالت من قبل أن عندنا أكثر من شخص. لا ينظر إلى ما فيه كلام، ينظر إلى ما خفي عليه ما بعين جهله. شخص ماسك عود والثاني يمسك. لا اي في مثلا هني في تقول شخص ماسك عود والثاني اي في احد هني كان بيرقص. ما اتوقع ان في حد، ما شفت احد. شكل صورة الرجل، صورة شاب يعزف. زين، والمرأة حاملة على رأسها شيء. إيه، البنت بإذن الشايب، البنت بإذن الشايب ماسك رأسه. إيه تقريبا هذه هي. لحظة، وش سوينا إحنا الحين؟ أول شيء شفنا الشيء البارز أن عجوز وعجوزة، بعدين قمنا ندقق، نحاول ندقق، انتبهنا أن في وراهم بعد شيء. حللنا الصورة، بدأنا نحلل. في البداية لما نشوف الشيء البارز، هذه طبيعة الإنسان، أول شيء نقسم. قبل أن نقسم، في البداية لما نشوف الشيء البارز، طبيعة الإنسان يلتفت للأشياء البارزة، في الصورة، في حدث، في شيء، زين؟ لكن ما لازم نحكم مباشرة بعد ما نشوف الشيء البارز، لازم نحلل أول، زي ما قلتون. أول شيء نبدأ بالكلية، هذا الشيء البارز، شيء الكليات البارزة، بعدين نبدأ نحللها وندرس العلاقة بينها. لاحظ في البداية قلتون في شخصين، بعدين قلتون مثلا في هني مسارية أو كاس، بعدين زين؟ بعدين رحتون حللتون زيادة، قلتون هلين في شخصين، في واحد، بعدين حللتون وش قاعدين يسوون بين الشخصين، مثلا واحد قاعد يعزف واللي هو اللي عند العجوز، والعجوزة مرة هي قاعدة وماسكة تقريبا جرة أو شيء على راسها، زين؟ بعد ما نحلل نروح وايش نسوي؟ واحنا في حالة التحليل الحين، واحنا نفكك، هذا معنى التقسيم اللي تقول فيه منى، زين؟ نفكك او نقسم. اذا بعد ما ناخذ نظرة كلية، نبدأ في تفكيكها الى جزئياتها. هذا يعني الانتقال من الكلي الى الجزئي، يعني التحليل، تحليل والتفكيك، التفكيك من اجل التحليل، زين؟ مكان أذن الرجل في مرة تخرج خوف، هذا كله تحليل، خلاص تحليل إلى الصورة، زين. بعد ما حللنا، لاحظ الحين كل تحليلنا في الصورة، في هالتحليل إحنا استنتجنا، وإحنا نحلل استنتجنا إن هذولين متقابلين بهالشكل، معناته إن يمكن بينهم تناقض، يمكن بينهم شجار، بينهم خلاف، خلينا شو اسمه عدد من الافكار. بعدين لما رحنا ندقق اكثر، شفنا ان لا يطالعون في بعض، يطالعون في بعض وهم مستسلمين، واصلا هذين الشابين يطالعون في بعض من على جنب، ما هم متقابلين زي اللي ظهر لنا في البدايه، واضح؟ ما ينظرون لبعض نظره وجها لوجه الشكل، بحيث انه تحسسنا بان غضبانين او متزعلين، بالعكس المشاعر عكس اللي اخذناها في البدايه، تصور مختلف عن اللي اخذناه في البدايه. عجوزين طلعوا شابين، متقابلين طلعوا لا يطالعون بعض من على جنب، مو متقابلين، معصبين، اكتشفنا ان لا يبتسمون، اصلا مختلف شو اسمه. بعد التحليل، بعد التفكيك، بعد النظر الى الجزئيات ونسب الجزئيات مع بعضها بعض، يعني نسبه هذا الرجل الى المراه، الشاب الى الشابين، يصير مختلف تماما عن نسبة العجوزين عن بعضهم بعض. اذا وصلنا الى معلومات تختلف تماما عن الاولى. الحين بعد ما خلصنا من التحليل، نبدا نركز. انتم اعطيتوني الحين نتيجة التركيب، نتيجة افكاركم، صح؟ انتقلتون من الكل الى الجزئي، تقريبا مشينا مع بعض. بعدين بداتون تستنتجون ان هذين مثلا بينهم هالشكل، زين؟ بدأتون تعطوني مشاعركم اللي حسيتونها من خلال هالصورة. نفس الشيء أي حدث يصير لنا، أي موقف، وأي مكان نروحه، أي شيء نسمعه، إحنا ناخذ معلومات، زين؟ هالمعلومات في البداية ناخذها بشكل كلي يعني عامة، بعدين نبدأ نخصص، بعدين نبدأ نتكلم عن نفس الشخص اللي أعطانا المعلومات اللي سمعناها منه، المكان، الحدث، نجزئ نجزئ نجزئ، واحنا نجزئ يختلط المعلومات بمشاعرنا، بحالاتنا الباطنية، زين؟ فيصير دمج بين ما شاهده العقل، يعني الشهود العقلي، مع الشهود الباطني، يعني حالاتنا ومشاعرنا الباطنية. هذا الدمج هي اللي تجعل الإنسان وش فيه؟ منتج إلى العلم. إذا احنا مو وظيفنا بس تجميع معلومات، مستحيل. هذه المعلومات ما تنفصل عن تأثرها بأفكارنا المسبقة وحالاتنا الباطنية ومشاعرنا وأحاسيسنا، تندمج معها، بعدين نبدأ نتكلم. لما بنطلعها بننقلها إلى أحد، إحنا ما ننقل الفكرة منفصلة عن وجداننا، منفصلة عن نفسنا، وإلا ما ننقل الفكرة ممزوجة بما استنتجناه من معاني. ولذلك كل واحد أحيانا لو أقول لكم مثلا عيدوا هالمسألة اللي أنا شرحتها، عيدوها، كل واحدة بتعيدها بطريقة، كل واحدة بتعيدها بطريقة، صحيح؟ لوش؟ لأن إبداع الإنسان في ذلك، يأخذ المعلومة ويأخذها بطريقة التفكيك، مجرد ما يفككها تفكيكها لها معناته تدخل فيها، وهيش تدخل في البين مشاعره وأحاسيسه وطريقته في التفكير ومعلومات السابقة وما إلى ذلك، فتطلع نتيجة مختلفة. إذا لما بنستنتج النتيجة في عندنا مرحلة، المرحلة الأولى هي التحليل من الكل إلى الجزئي. لما نيجي نركب عشان نستنتج النتيجة، بنطلع النتيجة النهائية، بنطلع ثمرة هالمسألة، نحتاج إلى وش؟ نحتاج إن إحنا نركب هذه الجزئيات مع تحليلاتنا لها، لذا ما نطلع بصورة عامة، بصورة الكلية. إذا نرجع من الجزئي إلى الكلي، في الدرس اللي راح قلنا إن في طريقتين، من الكلي إلى الجزئي، من الجزئي إلى الكلي. في كل عملية تفكير، كل عملية تفكير لابد أن تحوي هاتين الطريقتين. إذا اكتفينا بس بالكلي إلى الجزئي، معناته إحنا ما أبدعنا، إحنا كل اللي سويناه نقلنا، مستحيل يتم النقل كامل بهالشكل. لابد إن إحنا نأخذها ونعيد تصنيعها من جديد بعد المقارنة والتحليل والتفكير والتأمل، ونرجع نركبها كصورة متكاملة فيها النتائج، استنتاجات، سواء استنتاجات اعتمدنا فيها على معلوماتنا السابقة، أو استنتاجات اعتمدنا فيها على طبيعة المحيط اللي حدثت فيه الحادثة غيرها. زين، فبنرجع مرة ثانية نركب. ما في عندنا عملية تفكير من الكل إلى الجزئي فقط، أو من الجزئي إلى الكل فقط، لابد أن العملية الكاملة هي اللي تحوي الحركتين، حركة التقسيم ثم تركيب ما قسمناه، بالإضافة إلى استنتاج النتائج الجديدة. واضح؟ عملية التفكير يعني نحن نوصل إلى معلومة جديدة، نوصل إلى نتيجة جديدة، إذا نحتاج فيها مع التركيب استنتاج النتائج. في سؤال إلى هنا؟ الصورة الثانية وش تمثل؟ هذه الصورة وش تمثل؟ إعصار، لوبعة، عاصفة، بعد كأن الفضاء، آيس كريم، إعصار بشكل شخص، حالة الإنسان عندما يناجي ربه، رجل مقيد يقف برجل واحدة. شوفوا وش من بتول تقول إنسان يناجي ربه، وإيمان تقول رجل مقيد يقف برجل واحدة، تأنيب للضمير. لو إيش إلهة قلتي من تأنيب للضمير؟ ليلى تقول شخص مربوط بحبل، رجل ملتف في كوكب فارغ، أو إعصار كان في الفضاء، أسير مبتور الرجل المستادة. لو إيش قلتون تأنيب للضمير، أو رجل كان يناجي ربه، رجل هارب في الصحراء. لاحظوا بعض الأخوات، أغلب الأخوات ركزوا على الشيء البارز في الصورة وتركوا الخلفية. بعضهم قالوا كأن في فضاء، كأن أقرب إلى شخص مقيد، حالة ذل المعصية، يبين معلقة المعلومات كيف تدور في الذهن. إنسان مقيد بدون تماس عن الجل الراب، رجل يمشي على الماء. ممتاز، التفتت أنه هني اللي يقف على الرجل كأنه ماء أو شيء متحرك. لويش؟ لويش قلتين ماء مريم؟ انحناء الرأس يعبر عن الإدلال، إن رأس ننزل إلى تحت، حركة الرأس كأنها سبب. زين مريم، لويش قلتين أنه في الماء، يمشي في الماء، شكل التموجات. لاحظوا الرجل مغروسة، يعني يبين أنه فيه أمواج وفيه أثر إلى انغراس الرجل. إذا هني هذه الأرض ما هي أرض، وش فيها؟ صلبة، هي أرض صلبة. زين، بعد ظلام، كلها صورة ظلام. انبثاق نور من وين؟ السماء ظلام، النور من وين طالع؟ مكان رجل مبتورة، مصباح بسيط. النور طالع من وين في الصورة؟ ما في حد رسام، أحد رسام شيء انتبه إلى النور من وين طالع. من بعد الظلام يأتي النور من الوسط، كان النور موجه عليه من الفضاء الأفق. أي النور نازل من فوق رأسه، صح؟ من الخلف. وفي بعد هنا نور في الأفق، يعني الفاصل بين البحر والسماء. زين، قلتون بعض المشاعر متناقضة. لاحظوا البعض ليش قال، قال إن هني في حالة مناجاة ومعصية وإحساس، وكأن في نور وجود أمل. ندى تقول ها مع القيود في أمل ويوجد نور، والبعض كان يقول إنه إيش، رجل مكتورة رجلة ومقيد مربوط. نفس السبب، أول شيء رفع اليدين يريد النجاة، ما في يدين أصلاً ربط. نوع النظرة تختلف، الندامة إيه. إذا النظرة الأولى لما نظرنا إلى الشيء البارز في الصورة، شفنا لا واحد مربوط أو إعصار أو شيء، هذا رجل مربوط. زين زين، رجل مربوط ونزل رأسه وما عنده إلا رجل واحدة، هذا علامة على اليأس والإحباط. لكن بعدين شوي شوي بدينا نشوف إن في نور، وإن النور جاي من فوق مثلاً من رأسه ومن الأفق. إذا في أمل، ومع الصعوبات أود إن في أبواب الأمل منفتحة إلى الإنسان، فتغيرت الصورة. كل ما دققنا أكثر، لاحظوا من وين إحنا اكتشفنا الأمل؟ لما دققنا على الشخص، يعني دققنا على جهة من الجهات، ما انتبهنا إلى المحيط، دققنا بس على هالشيء البارز، فعشنا حالة من اليأس والضيق. زين، لكن لما نلتفت إلى علاقة المحيط، يعني مثلا النور الموجود حول الشخص تغيرت، الماء مثلا تغير إحساسنا باليأس وصار في أمل. إذا ما نقدر نحكم على شيء بمجرد ما نعرف الحدث فقط، ولكن لابد أن نحن ندرس الظروف وملابسات هذا الحدث، الظروف المحيطة بهالحدث. ما نقدر نحكم على شخص بدون ما نعرف الظروف المحيطة به. واضح؟ إذا إحنا حكمنا على الشخص بدون معرفة علاقته بالظروف المحيطة، الأسباب اللي خلت يقوم هالعمل، يروح المكان الفلان وما إلى ذلك، زين؟ هني حكمنا قاطعاً بيكون حكم بعيد عن الواقع، لأن الواقع ليس إلا مجموعة من الأجزاء والملابسات والأسباب والمسببات المرتبطة ببعضها البعض. كل ما اكتشفنا أكثر التفاصيل، كل ما كان حكمنا أقرب إلى الواقع. واضح؟ هذه طريقة التفكير. إذا أول شيء نأخذ نظرة كلية، بعدين نبدأ نحلل ونفصل، نقسم الصورة. عادة يقسمون الصورة مثلا من اليمين إلى اليسار فيدققون فيها. شوفوا مثلا الدعايات اللي يجيبونها في التلفزيون، الدعايات اللي يجيبونها في التلفزيون ما يجيبون كل الصورة مرة واحدة، صح؟ ليش؟ عشان يأثرون على المشاهد، فيبونها بشكل سريع، هالجهة 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 هالجهة، المشاهد يتكون عنده تصور مبهم، بعدين يبون الصورة كاملة، تصير عند المشاهد ويش تصور عام عن ذيك الأجزاء. إذا في البداية تصور عام المفترض، بس عشان يثيرون يبون الأجزاء حتى يبغى يعرفوا شو ده قاعدين يحاولون يبينون إله. زين، بعدين يعطون الصورة كاملة. إذا أول شيء صورة عامة، بعدها نقسم الصورة إلى أجزاء. إذا التفتنا إلى كل جزء بنشوف أشياء عجيبة وغريبة، يعني بنكتشف أشياء، لأن بنركز، التركيز يساعد على الفهم. فإذا ركزنا على كل جزئية بنفهم أشياء تختلف عن لو نظرنا نظرة كلية. بعدين ندرس علاقة الأجزاء مع بعضها البعض، علاقة الأجزاء مع بعضها بعض، ونطلع بنتيجة اللي هي الصورة العامة اللي تحتوي على تحليلاتنا واستنتاجاتنا بعد ما ربطنا الأجزاء مع بعضها البعض. هذه هي طريقة التفكير. إذا اكتب الكيفية، ممكن نحن نكتبها بهذه الطريقة اللي ذكرناها. قارن بين المفاهيم المذكورة في الجمل التالية. طهران عاصمة إيران. طهران يعتبر أي نوع من أنواع المفاهيم؟ أول شيء شو المفهوم؟ وش نقصد بشيء لما نقول مفهوم؟ وش يعني؟ من كثر البساطة يمكن واحد يحتار وش يقول. وشو المفهوم؟ المعنى بعد صورة الشيء، المعنى المنطبع في الذهن، ما له ماهية وهوية. مفهوم. أنتوا ما تقولون كلمة مفهوم وش يعني؟ أحيانا ما أقول لكم مفهوم تقولون نعم، وش يعني مفهوم؟ واضح، أفهم. يعني عملية الفهم، يعني صار عندي الجزء الذي يدل على الكل. أحتاج نعقدها. شيء معلوم في الذهن. إذا صار عندنا وش الذهن وشو المعنى؟ المفهوم أدق من المعنى. المعنى وشو؟ أنا ما أقول يعني كذا، يعني كذا. أنا فاهم شيء وأبغى أوصل لكم إياه، زين؟ فهمت شيء وأبغى أوصل لكم إياه، فأقول لكم يعني هالشكل، يعني هالشكل. أحاول أوصل لكم إياه من خلال المعاني، زين؟ من خلال المعاني المقترنة بالألفاظ. إذا في عندنا لفظ وعندنا معنى وعندنا مفهوم. المفهوم حاضر عندي، الفاهمة. الذهن ليس إلا فاهمة. فاهمة يعني وإيش؟ يعني مجموعة من المفاهيم. هل مجموعة المفاهيم كونت الذهن؟ واضح؟ الذهن مجموعة من المفاهيم، مو معاني انطبعت في الذهن. أبو شو ما عندنا انطباع. الذهن هو في الواقع مجموعة كبيرة من المفاهيم، تزيد تنقص تتغير، ما أدري وش يصير فيها، تتحول، تكون صحيحة بعدين تتصحح، تكون خاطئة بعدين تتصحح، على شكل صور ذهنية. هذه الصور الذهنية زي ما تسميها هدى، وش نسميها؟ صور علمية، صور ذهنية، تكون بالنسبة لنا إذا كنا فاهمينها، محتوينها، واعين وشي هي، تكون بالنسبة لنا مفاهيم، زين؟ مفاهيم. إذا إحنا نظرنا لها على نحو التفكيك، هذا مفهوم، مفهوم أول، مفهوم ثاني، مفهوم ثالث، رابع، خامس، مفهوم الشجرة، مفهوم مثلا خديجة، مفهوم هذا الصوت الفلاني، صوت العصفور، هذه كلها مفاهيم فهمناها، نفهمها، زين؟ مفاهيم يعني فاهمينها، ندري الدل على وشو، زين؟ إذا بغينا نوصلها إلى أحد، نروح نحولها إلى معاني عشان نربطها بالألفاظ. فإذا عندنا مفاهيم، في عندنا معاني، في عندنا ألفاظ. الألفاظ تربط تربط الآخرين بالمفاهيم اللي عندنا. يعني أنا الحين أبغى أتكلم، أبغى أوصل لكم مفهوم. وش بدت يعني؟ أبغى أتكلم أوصل لكم مفهوم. استخدمت يعني، يعني وش؟ رجعنا وسامي بنعلم. استخدمنا وش؟ استخدمنا طريقة المعنى، عالم المعاني، لنقل المفاهيم اللي موجودة في نفسي لكم بواسطة اللفظ. فاللفظ علامة وإشارة إلى المعنى اللي أبغى أوصله، والمعنى هو يتضمن المفاهيم اللي أنا أحاول أوصلها لكم. واضح؟ زين، الحين وش نوع هذه المفاهيم؟ طهران عاصمة إيران، هذا المفهوم وش نوعه؟ المفاهيم لها أنواع، مرت عليكم أكيد أغلبكم. في عندنا مفاهيم مباشرة وفي عندنا مفاهيم غير مباشرة. يعني مفاهيم نشوفها في الواقع الخارجي نلمسها، وفي عندنا مفاهيم لا نصنعها. طهران عاصمة إيران، وشو هذا المفهوم؟ موجود في الخارج أو لا نتخيله؟ طهران مصنوع، مفهوم طهران خارجي. مفهوم طهران وش فيه؟ موجود في الخارج، طهران موجودة في الخارج. مفهوم طهران، الحين طهران فهمتون ولا لا؟ وش أقصد من طهران؟ فهمنا صحيح؟ إذا صار مفهوم طهران، هذا المفهوم اللي فهمناه عن طهران عن هذا اللفظ موجود في الخارج ممتاز، إذا له علاقة بالواقع مو مفهوم إحنا صنعناه ممتاز، لها مصداق في الخارج. ده المفهوم اللي له علاقة في الواقع وله مصداق في الخارج، يعني في أرض كده اسمه طهران مثلا، هذا وش يسمونه مفهوم أولي لأنه مباشرة أخذناه من الواقع، له ما بإزار في الخارج زين موجود في الواقع، ده مفهوم إلى شيء يوازي يقابله في الخارج، مفاهيم أولية. لو إيش أولية؟ لأن إحنا مباشرة مثلاً الحين أنا أشوف ده الجهاز، مفهوم الجهاز عندي أنا فهمت إن مني في جهاز وده الجهاز إلها المواصفات أحمر ما أدري أخضر ما أدري وشلون زين، هذا يصير مفهوم ده الجهاز مفهوم وش فيه أولي. لو إيش؟ لأن أنا مباشرة اتصلت فيه مباشرة أولي الحين بيلنا وش يقابل الأولي زين، أولي يعني أنا اتصلت فيه بشكل مباشر زين، مو بواسطة، هو الأول، هو المفهوم الأول اللي أنا لمسته، لهما بإزاء في الخارج، واضح؟ النار علة الإحراق، مفهوم العلية، موجود في الخارج مفهوم العلية؟ بتقول تقول ذهني، لا، مو موجود في الخارج بشكل مباشر، صح؟ وش الموجود في الخارج؟ موجود في الخارج النار والإحراق. لكن مفهوم العلية مو موجود في الخارج، ولذلك هو مفهوم ثانوي. أنا فهمت بسبب ويش؟ انتزاعي من وين؟ يعني انتزعت بسبب النار والحريق اللي صارت، عندما صار عندنا حريق بسبب النار قلت النار علة هذا الحريق. وين العلية؟ يقولون لي أشرع على العلية، ما في علية، في نار حريق، لكن بسبب القارنت، بما أن قارنت وقارنت بين النار والحريق، قالوا صار حريق هنا لأن في نار، مو مادة كيميائية هي اللي سببت الحريق، ولا هذه النار الموجودة هي اللي سببت الحريق. إذا قارنت بين وينش؟ بين حدث موجود وهو الحريق، وبين النار الموجودة وهي، وبين النار الموجودة اللي هي النار زين، فقرنت بينهم فقلت النار هي علة هذا الحريق. مفهوم العلية مفهوم ثانوي جاء بعد المقارنة بين ظاهرتين موجودتين، صحيح؟ فيصير مفهوم ثانوي لأن مقارنة بين ظاهرتين موجودتين، والذي يدرس الوجود هو الفلسفة، لذلك موضوع الوجود هو الفلسفة، العلم الذي موضوعه الوجود وعلم الفلسفة، لذلك يسمونه مفهوم ثانوي فلسفي. واضح مفهوم ثانوي فلسفي؟ أما مفهوم الشجرة كلي، ونختم فيه لأن انتهى الوقت، مفهوم الشجرة كلي الكلية وش نوعها مفهوم الكلية؟ في عندنا كلية في الخارج؟ منطقية ليلى تقول وش يعني؟ ما عندنا كلية في الخارج، عندنا الشجرة صح؟ عندنا مثلا شجرة التفاح، عندنا شجرة العنب، عندنا شجرة موز، عندنا مجموعة من الأشجار زين؟ أنا أروح أنتزع مفهوم الشجرة فأقول مفهوم الشجرة دي ينطبق على شجرة التفاح وشجرة الموز وشجرة الأرز وشجرة 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 زين، أنا من وين انتزعت مفهوم الشجرة؟ من وين انتزعنا مفهوم الشجرة؟ من الشجرة الخارجية أو من صور الأشجار اللي موجودة في ذهني؟ يعني عندي صورة شجرة التفاح، صورة شجرة الموز، صورة شجرة البرتقال، بعدين جردت هذه الصور عن الأعراض، الموز يروح، التفاح يروح، البرتقال يروح، تبقى الشجرة صورة الأشجار، الأشجار الخارجية مقابلة للتجريد، أنا اللي أقدر أتصرف فيها هي صور الذهنية الموجودة عندي. إذا صار عندي مجموعة من صور أشجار لكنها أشجار خاصة، يعني صورة لشجرة التفاح، صورة لشجرة الموز، صورة لشجرة البرتقال، بعدين قلت هذين كلهم يشتركون في مفهوم الشجرة. إذن هنا المقارنة صارت بين صور ذهنية، المقارنة بين صور ذهنية، واضح؟ وليس بين ظواهر خارجية. ولذلك يسمونه مفهوم ثانوي الكلي، مفهوم الكلي يعني أنه مفهوم الشجرة كلي. وش يعني مفهوم الكلي؟ وش تقصر بالكلي؟ كلي يعني يصدق على كثيرين، له عدة مصادر. زين؟ هذا على كلام المشاء طبعا، مفهوم الكلي أنه يصدق على كثيرين يقابل الجزئي مثلا. زين؟ واضح؟ إذا كيف اكتشفنا مفهوم الكلي؟ بالمقارنة، ولكن بين ويش؟ بين صور ذهنية، بين صور ذهنية وليس بين ظواهر خارجية كما هو مفهوم الثانوي الفلسفي. فهني يصير بعد مفهوم ثانوي، لأن بعد ما أخذنا صور أولية لشجرة التفاح مفهوم أولي، شجرة البرتقال مفهوم أولي، شفتها وصار عندي صورة، لكن بعدين قارنت بين هذه الصور واستنتجت في مرحلة ثانية مفهوم الكلي، فصار مفهوم الكلي مفهوم ثانوي، لكن له مفهوم ثانوي منطقي. لماذا؟ لأن المقارنة كانت بين صور ذهنية، والذي يدرس الذهن هو المنطق، فبالتالي مفهوم ثانوي منطقي. واضح؟ ممتاز. بين الصور الذهنية كانت المقارنة. إذا المفاهيم الأولية نحن نتعامل معها مباشرة، أما المفاهيم الثانوية نكتشفها بالمقارنة. أحيانا تكون المقارنة بين ظواهر خارجية، وأحيانا تكون مقارنة بين صور ذهنية. إذا كانت بين ظواهر خارجية يصير مفهوم ثانوي فلسفي، إذا كانت المقارنة بين صور علمية أو صور ذهنية يصير مفهوم ثانوي منطقي. هذه أنواع المفاهيم. والمفهوم الأخير اللون الأحمر في إشارة المرور يدل على التوقف، هذا مفهوم وش فيه؟ اعتباري وضعي، إحنا تواضعنا عليه أن الإشارة اللون الأحمر يدل على توقف. واضح؟ إذا هذا صناعي، إحنا صنعنا، إحنا اعتبرنا اعتباري، ما له علاقة بالواقع. تترتب عليه آثار واقعية، ولكن الإنسان هو اللي جعلها. واضح؟ إن شاء الله. من جعل الجاعل. ممتاز. زين، في نقطة بعد بنضيفها عشان نختم الكليات. الكلي يعني بمعنى أنه يصدق على كثيرين، هذا يسمونه الكلي الصدقي عند المشاء، الكلي الصدقي. لماذا؟ لأن عند المشاء هم يتعاملون المشاء مع المفاهيم، صحيح؟ مع المفاهيم يتعاملون، فيقول هذا مفهوم شجرة بما أنه يصدق على كثيرين، ينطبق على كثيرين. ممتاز ندى. إذن مفهوم الشجرة كلي. وش يعني كلي؟ كلي الصدقي هني، يعني يصدق على كثيرين. زين، يسمونه الكل الصدقي لأن المشاء يتعاملون مع المفاهيم. واضح؟ أما الحكمة المتعالية، الحكمة المتعالية ما عندها، بس أحتاج إلى أسئلة أمثلة. الكلي أخذتونه في شو اسمه، ما على يتيل على الأمثلة. خل نبين الحين الكل في عند شو اسمه منطق الظفر. زين، نبين الحين الكل الصدقي. زين، من الصدق نبين الكلي عند الحكمة المتعالية على كلام هدى الكل السعي. الكل السعي، وشو الكل السعي؟ هم الحكمة المتعالية يقولون بالوحدة، صح؟ وحدة الوجود. إذا ما في كثيرين حتى يصدق عليهم الكلي. واضح الصور؟ عند الحكمة المتعالية كل السعي. الظاهر صوت صار يقطع، يقولون الأخوات. السعي وش معناه؟ إذا صوت يقطع عند الأغلبية نخليها للدرس الليبية لأن انتهي الوقت بعد. الظاهر يقولون ما عندهم صوت، خلاص نخليه لأنه بعد انتهى الوقت. نبين إن شاء الله الكل السعي في الدرس الذي نسألكم وتعالوا براءة الدماء.